أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن عمدة ما استدل به سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر على تفصيله الذي ذكره بأن السمك الميت في الشبكة إذا كان أقل من النصف ضمن مجموع ما في الشبكة فيكون الجميع حلالا، وإذا كان عليكم السلام وإذا كان الميت في الشبكة نصف وأقل وأكثر فيكون الجميع حراما. تحصل من مجموع كلماته التي نقلناها أمس أن عمدة ما استدل به ورود كلمة بعض في عدد من الروايات المعتبرة، لأن السائل قال فيموت بعضها، فالإمام قال حلال، وتنزل حينئذ بأنه ملتفت أو ما ملتفت، لأن هذا سنناقشه عليه، على أن هذه الجملة لا مفهوم لها. يعني لما سأل السائل قال يموت بعضه، الإمام قال حلال، لا مفهوم لها، بمعنى أن الأزيد من البعض لا مات يكون حراما. هذا سيأتي ضمن المناقشات على هذا الكلام أكيد. فقال لا أقل من الشك، نحن إذا كان الميت بعضا اللي هو البعض حسب قوله تصدق على أقل من النصيف، قال عندنا دليل يقول حلال، أزيد من البعض ما عندنا دليل يقول أنه حلال، فنرجع إلى قاعدة الحرمة. وكأنه يريد أن يقول أن هذا مورد وهو حلية بعض السمك إذا مات في الماء، هذا التخصيص، ولا مقتضى القاعدة أن ما دام مات في الماء فهو حرام. جاء دليل خاص وهو هذه الرواية الطائفة الثانية، قالت أن الميت إذا كان بعض السمك والبعض هو أقل من النصيف فحلال. فهذه الطائفة الثانية أخرجت مقدار البعض وهو ما كان أقل من النصف، وبقي الباقي تحت الحرمة المستفادة من الروايات الطائفة الأولى، أو بحسب ما قال يبقى تحت قاعدة الحرمة. فإذا وجدت رواية كصحيحة علي بن جعفر التي لم يذكر فيها البعض، قال نستعمل الروايات الوردت فيها البعض قرينة على أن المراد بهذه المطلقات صحيحة علي بن جعفر لرواية السادسة في الباب 35 ما ذكر فيها البعض، قال يموتنا ويموتنا في الظاهرة في الكون، فقال علينا أن نصرف ظهورها. هذه بقرينة تلك الروايات التي دلت على البعض. هذا كلامه، لم نصل إلى مناقشته. هذا كلامه قدس سره، حينما نأتي للمناقشة حينئذ، لأنه يقول أن البعض لا تصدق إلا على الأقل عرفا. هذا كلامه المذكور في التحقيق، قلنا أن رسالة العملية مذكورة نص الفتوى، لكن نص الفتوى من الجمل التي لا مفهوم لها، ما نستطيع أن نحتج عليه، إنما احتجينا بهذه الكلمات لأننا تلقيناه منه مشافهة أولا، وقال أن البعض عرفا لا يصدق إلا على الأقل من النصف، وكتبها تحريرا بقلمه في تعليقه على هذا البحث الذي أريناكم أمس. فهذا هو قوله، أن البعض عرفا لا تصدق إلا على الأقل، هذا ملخص كلامه. وقلنا أنه تنزل قال لو أن هذه الروايات لا تدل على حدية البعض، على أن البعض مأخوذة على نحو الحد، بحيث لو زاد الميت عن البعض يكون الكل حراما، قال لو تنزلنا وقلنا أن البعض لا تدل على هذا الحد، لا أقل من الشك في الزائد، لأن يبقى عندك الزائد عن البعض لا تدل على حليته. الروايات التي دلت على الحلية وجد فيها لفظ بعض، فخرجت تخصيصا من قاعدة الحرمة. أما الأقل من النصف خرج بالتخصيص. ما هي قاعدة الحرمة؟ يحتمل يعني فيه وجهان، إما الحرمة يعني المحتمل في كلامه أحد وجهين بقوله قاعدة الحرمة، إما الحرمة المستفادة من عموم التعليل الوارد في ذيل روايات الطائفة الأولى، لأنه مات في الذي فيه حياته فائقتنا قاعدة على أن كل سمك يموت في الماء الذي فيه حياته يكون حراما. خرج منها البعض بدليل روايات الطائفة الثانية، وبقي الأزيد من بعض تحت قاعدة الحرمة. يمكن أن يريد بقاعدة الحرمة هاي، لكن خو التعبير عن هذا بقاعدة، فعلمه هذا نص، يعني إنما يرد بالقواعد، يعني القواعد التي تؤسس فقهيا، وإن كان ربما تكون هذه القواعد مأخوذة من نص للمعصوم عليه السلام ممكن، لكن هنا المفروض أن يقال للنص أو لعموم التعليل الوارد في النص من هالمصطلحات التي توحي بالرجوع للنصوص. أما قاعدة الحرمة يمكن أن يراد بها المعنى الثاني، وهي صح تسمى قاعدة، وهي أن تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، كون هذا الميت اللي اختلط بالحي داخل الشبكة شبهة محصورة، والعلم الإجمالي هنا منجز لحرمة الكل، لأنه يعني اشتبه ميت مقدار من الميت اللي هو حرام ضمن المجموع والشبهة محصورة، فيكون القاعدة الجارية في المقام التنجيز العلم الإجمالي لأن الشبهة محصورة، هذه تسمى قاعدة صح بحسب المصطلحات، بحسب المصطلحات هذه تسمى قاعدة، ممكن لأنه متفرعة عن قاعدة تنجيز العلم الإجمالي. فعلى كل يراد بكلامه قال أن لا أقل من الشك في الأزيد من البعض، فنرجع إلى قاعدة الحرمة، فيمكن أن يريد بقاعدة الحرمة عموم التعليل الوارد في نصوص الطائفة الأولى، لأنه مات في الذي في حياته، وهي شامل لكل سمك يموت في الماء، لكن خرج منه ما لو كان أقل من النصف بموجب روايات الطائفة الثانية، وبقي الأزيد من ذلك تحت قاعدة الحرمة المستفادة من عموم التعليل. هذا إذن تقريب لبعض فقرات كلامه التي نقلناها بالأمس. وفي كلامه قدس سره عدة موارد للنظر. الأول، المورد الأول، أن البعض يصدق على ما دون الكل مطلقا، وهكذا قال أهل اللغة. مثلا قال الراغب في المفردات، قال بعض الشيء جزء منه، ويقال ذلك، كلمة بعض، بمراعاة كل، ولذلك يقابل به كل، فيقال بعضه أو كله لا ثالث بينهما. البعض مصطلح مقابل الكل، فكل ما دون الكل يصدق عليه بعض، لا ثالث في المصطلح هناك. فمن أين هذا التفريق أن البعض على ما دون النصف؟ ما عندنا مصطلح ثالث. البعض، وهذا شاهد من اللغة، على أن البعض هو ما دون الكل، لأن أصلا المصطلح بعض هو معد مقابل الكل، فما دون الكل يسمى بعض. فإن قلت أن هذا، لو سلمنا كلامك، هذا يثبت على أن البعض حتى لو كان أكثر من النصف يكون حلالا، لكن أنت تدعي حتى لو كل الميت، كل السمك كان ميتا، تقول أنه حلال، فمن أين أتيت به؟ بغض النظر عن النصوص صحيحة، أبو جعفر ظاهرة في الكل، لكن لو لم نستدل بالنصوص فبضميمة عدم القول بالفصل، نعمم إلى الكل بضميمة عدم القول بالفصل، لأن كل من قال بالحرمة في البعض قال بالحرمة بالكل، وكل من قال بالحلية في البعض قال بالحلية بالكل، ماكو قول بالفصل أنه ما دون الكل حتى لو 99 فارزة 99 يكون حلالا، بس من وصل 100% الكل صار حراما، لا قائل بالفصل. فما دام أنتم قبلتم ويانا أن البعض حتى لو كان أكثر من النصف يكون حلالا، باعتبار أن مصطلح بعض هو مقابل الكل حتى لو كان كل إلا ذرة، فبضميمة عدم القول بالفصل قال يعني لا قائل بالفصل، إما الحلية الكل وإما حرمة الكل، فبضميمة عدم القول بالفصل يشمل الكل. هذا إذن هو الرد الأول على قول سيدنا الأستاذ. الرد الثاني، أن كلمة بعض وردت في كلام السائل، ما وردت في كلام الإمام، ولا دليل على أن الإمام عليه السلام نظر في جوابه إلى هذه الكلمة، كلمة بعض الواردة في كلام السائل، بحيث أخذها بنظر الاعتبار على نحو يكون لها مفهوم. أنت الآن كلامك يا سيدي الأستاذ مبني على كون الجملة لها مفهوم، يعني حينما سأل السائل قال يموت بعض السمك، أجاب الإمام حلال، فتريد أن تقول أن غير البعض إذا مات لا يكون حلالا، فالجملة لا مفهوم لها، هذه الجملة لا مفهوم لها، ولا دليل على أن الإمام عليه السلام أخذ في جوابه كلمة بعض على نحو المفهوم، بحيث لو السائل سأل أن زين يا ابن رسول الله كل السمك مات، يقول له لا صار حرام، لا دليل على أن كلمة بعض أخذت في جواب الإمام بهذا النحو، بحيث يكون الجملة مفهوم، هذه الجملة لا مفهوم لها. في المنطق تعلمون حينما نقول بعض الماء سائل، هذا لا ينفي أن يكون كل الماء سائل، يعني الموجب الكلية لا تنافي الموجب الجزئي، بعض الماء سائل صحيح، وكل الماء سائل صحيح. فالسائل من سأل يا ابن رسول الله بعض السمك يموت في الماء، قال حلال، هذا لا يعني أن كل السمك لو مات يكون حراما، حينما تصدق الموجب الكلية وهي كل السمك إذا مات محبوسا يكون حلالا، هاي متضمنة للموجب الجزئية اللي أجاب عنها الإمام، بعض الماء سائل صادقة، وأقول كل الماء سائل صادقة، وهي متضمنة لتلك القضية الأولى الموجبة الجزئية الصادقة، فلا منافاة حتى مع تسليمنا على أن الإمام قد أجاب عن حالة البعض، بس هاي لا مفهوم لها، هاي تصدق حتى مع صدق الموجبة الكلية وهي كل الماء سائل، وهنا كل السمك إذا مات محبوسا في الماء سائل حلال، هذا لا ينافي الموجبة الجزئية التي قال عنها الإمام. فهذا إذن هو الرد الثاني، أن كلمة بعض خلاصته أن كلمة بعض وردت في كلام السائل، ولا يعلم ولا دليل على أن جواب الإمام قد لاحظ كلمة بعض في كلام السائل على نحو بحيث يكون لها مفهوم كما أراد سيد الأستاذ، قال أنه لذا كان أكثر من النصف يكون حراما، فكأنه جعل لكلمة بعض مفهوما، يعني أن السائل سأل عن كلمة بعض والإمام أجاب بالحلية، وهذا يعني أن إذا كان أكثر من البعض اللي هو النصف يكون حراما، هذا لا دليل عليه، لأن صدق الموجبة الكلية لا ينافي صدق الموجبة الجزئية في نفس القضية، كما هذا المثال الموجود في علم المنطق. هذا إذن هو الرد الثاني، أنه لو سلمنا يا سيدنا الأستاذ أن كلمة بعض أخذت على المعنى الذي تقول به فإنها ليس لها مفهوم حتى ينفي الحلية عن الكل، هذا ملخص الرد الثاني. ملخص الرد الثالث أن إطلاق تعليل الحلية في روايات الطائفة الثانية الإمام عليه السلام يقول لا بأس فإنه كان محبوسا مثلا، لا بأس فإنها مما عمل ليصاد به، يأبى التقييد، هذا اللسان يأبى التقييد بأنه إذا كان أقل من النصف يكون حلالا، لا واضح من التعليل، التعليل بالحبس، يعني إذا كان محبوسا كله، وإذا لم يكن محبوسا لا تأكله، فمثل هذه القاعدة مثل هذا التعليل الذي أطلقه الإمام عليه السلام يأبى التقييد بأن إذا كان دون النصف وأكثر من النصف هو ميتا يسلم، لكن احنا الآن نظرنا إلى أقل من النصف وأكثر، إيه هذاك حيا أو ميتا ذاك مع صدق التعريف صحيح، نحن الآن مع هاي الطائفة الثانية، فيعبى التقييد الإمام عليه السلام يقول كله لأنه كان محبوسا، فهذا يعبى أن يكون يعني الإمام يريد نعم إذا كان أقل من النصف ميتا أو أكثر من النصف، فلسان التعليل تعليل الحلية الموجود في روايات الطائفة الثانية يأبى التقييد. وقد مرهم تتذكرون يعني في الكلمات التي نقلناها البارحة هو اعترف بذلك حينما نقلنا هذا بعض كلماتي، حينما قلنا أن التذكية تتحقق بالأخذ والأخذ مطلق سواء كان داخل الماء أو خارجه بدليل صحيحة الحلبي، قال قدس سره إذا كان الحال كذلك جاز الجميع، لأن دخوله في الحظيرة كأنه دخول تحت اليد، ها يعني متحقق معنى الأخذ وإثبات اليد عنه، فقد دخل تحت اليد حال حياته ولو آن ما، فإذا مات كان يستصحب التذكير. جيد، هو هذا نقوله. ولما نقض بعد إذن، تتذكر النص، نقضه كان خارج عن محل البحث، لم يكن نقضا على هذا الكلام، فسلم هو إذن على أن الحبس والأخذ حتى إذا كان داخل الماء يصدق معه التذكية ولا يضر، هذا تقدم إقراره بذلك. هذا إذن الرد الثالث، وخلاصته أن إطلاق تعليل الحلية الموجود في روايات الطائفة يأبى التقييد، وهذا الكلام منه أقل من النصف وأزيد من النصف. الرد الرابع على كلام السيد الأستاذ أن تفصيله قدس سره مخالف للإجماع المركب، لأن الإجماع إجماع فقهائنا كما تقدم جار على قولين، إما من قال بحرمة البعض وحرمة الجميع، أو حلية البعض وحلية الجميع. يعني أو خلنا نختصرها أنه فقهانا على قولين، إما حرمة الجميع وإما حلية الجميع. لم يمر بنا قائل يقول على أنه إذا كان النصف أو أقل أو أكثر من النصف، فهذا خروج عن الإجماع المركب، أو ما يسمونه قول بالفاصل. والقول بالفاصل الذي هو خروج عن الإجماع المركب عندهم مشكلة، نحن نجيب على مبانيهم. أنا بالنسبة لي لا أرى فيه إشكالا، وأظن قد تقدم في بعض الملاحظ أني لا أرى مشكلة في الخروج عن الإجماع المركب، لكن على مبانيهم يعتقدون أنه الخروج عن الإجماع المركب أن تستحدث قولا ثالثا لا هو المجمع عليه أولا ولا المجمع عليه ثانيا، هذا عندهم قول بالفصل، والقول بالفصل باطل. فهذا منه قدس سر قول بالفصل، لأن الإجماع قائم إما على حلية الجميع أو حرمة الجميع. وتقدم نص صاحب الشرائع الذي نقلناه، قال قيل بحلية الجميع وقيل بحرمة الجميع والأول حسن، نتذكر هذا، وصاحب الشرائع مال إلى حلية الجميع. فالقول بالفصل خروج عن الإجماع المركب، وهو عندهم شيء غير صحيح. ها؟ إجماع مركب على قولين، مو مسامحة بالتعبير. هو يعني خلنا نناقش في حجيته، أن هل ملاك حجية الإجماع متوفر فيه إجماع، وهذا الذي أنا أقدح فيه، أقول أن ملاك حجية الإجماع غير متوفر، ملاك حجية كاشف عن قول المعصوم. لكن قد يدافعون يقولون أنه كاشف على أن المعصوم في أحد هذين القولين، فلذلك هو هذا منشأ بطلان القول الثالث، لأنه ما يخالف ولا القولين وإجماع عليهم، فهو كاشف على أن قول المعصوم لونا لونا، فتجي تستحدث قولا ثالثا معناه يحصل قطع بالخروج عن رأي المعصوم، لأن المعصوم إما في هذا الإجماع أو في هذا الإجماع حسب وياه الكاشف عن قول المعصوم، فالإتيان بقول ثالث كأنه يحصل معه القطع بمخالفة المعصوم، لأن المعصوم قوله إما مع القول الأول أو مع القول الثاني، وهذا منشأ القول ببطلان القول بالفصل لأنه خروج عن إجماع المركب. هذا إذن الرد الرابع على قول سيدنا الأستاذ أنه قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب، وهو عندهم باطل. الرد الخامس نقول فيه إن كلامه قدس سره كأنه لا محصل له، لأن إما هذا الميت السمك الميت البعض إما متميز أو غير متميز، فإن كان متميزا خوف المتميز حرام، المتميز ميت يعزل وهو حرام والآخر يكون حلالا، وإما غير متميز الميت فإذا الجميع يكون حراما لأنها شبهة محصورة والعلم الإجمالي منجز. فكيف أحدد أنا هذا حينما تقول أزيد من النصف وأقل من النصف؟ هذا معناه أنك تستطيع تمييز الميت، هذا استطعت تمييز عزلة خلاص، هو الحرام والباقي حلال، لماذا تخلط الأوراق وتنطي حكم للجميع؟ فهذا الميت إما متميز بدليل أن تعرفت أنا نسبت أزيد من النصف أو أقل، فخلص فيحرم المتميز ويحل الباقي. جيد، فهذا إشكال يرجع عليه، إذن شو راح تعرف نسبة النصف؟
يعني انت يقمز
انقسام عشرة صار متميز هذا من الميت يقمز يمو خنشوف
بعد اختلط الحلال بالحرام يعني احنا متشابه
لا لا كلام في البعض البعض لا اكثر من نصف
من هو الاكثر من نصف
هو اللي البعض الميت
الميت شلون تعرف اكثر من نصف هو متميز الميت لما متميز
ايوه جاي نشوف انه هو موجود
على المنطقه اللي شفت كنت متحول بقصد متوصل يعني هو
خارج المنطقه
يعني
بعدين هذا ما ينقل
يعني خارج
الماء
يموت
كله لا هذا اخو يموت اكو بعد اخراج هذا اخو لا اشكال فيه
لا لا لا
اول اخراج اخرجه من الماء بعضه ميت وبعضه حي فشلون يحدد نسبته
هو يعني
ما
شلون تعرف نسبة الميت نصف أو أكثر أو أقل؟
اللي سائل بين قال بعضهم
أنا أتكلم مع السيد الأستاذ. السيد الأستاذ شلون أنا أحدد هاي النصف اللي أنت افترضته؟ أنا أقول إن هاي الساعة إحنا خلينا نأجلها إحنا ما نستشكل من خلص أشكلوا علي أنا نعطيكم. فرصة الإشكال مهم أنتم تسجلون ملاحظاتكم وإن شاء الله بعد الدرس بالخدمة تشكلون فالرد الخامس إذن هو هذا أن كلامه قدس سروك أنه لا محصل له لأن هذا الميت إما متميز أو غير متميز إن كان متميزا كما تفترض أنك تعرف نسبته بالدقة أنه أكثر من نصف أو أقل من نصف فخلص إذن المتميز الميت نعزله لأنه حرام ويحل الباقي وإن كان غير متميز هذا الميت فتجري قاعدة العلم الإجمالي لأن الشبهة محصورة ويكون الجميع حراما فهذا لا نفهم له معنى تحديد هذه النسبة بالنصف لا نفهم لها معنى وكأنه لا محصر لها هذا إذن الرد الخامس الرد السادس إننا لا نعلم سببا للحرمة إلا التمسك بعموم التعليل في روايات الطائفة الأولى أنت يا سيد الأستاذ تقول أكثر من النصف وأقل من النصف وإذا ميت حرمة الجميع وما الدليل على حرمة هذا الميت سواء كان أكثر أو شيء تقول التعليل الوارد في روايات الطائفة الأولى لأنه مات في الذي في حياته وهذا قد ردنا وقلنا أنه لا يشمل الحظيرة والشبكة هذا تقدم فيما سبق هذا لا يشمل الحظيرة والشبكة حتى تفترض هذه الحالة ولا هو ما هو منشأ قوله بالحرمة أنه إذا كان أقل من النصف الميت الكل حلال وإذا كان أزيد الكل حرام هذا مفترض أن ما مات في الماء هو حرام خرج ما دون النصف تخصيصا بروايات الطائفة الثانية وبقي الآخر تحت قاعدة الحرمة المستفادة من الطائفة الأولى مو هذا دليلك على حرمة الميت في الماء وهذا تقدم في مناقشتنا أمس على أن هذا التعليل لا يشمل ما في الحظيرة والشبكة والعلاقة بينهما إما التباين وإما التخصيص وأن هذا المورد غير مشمول فلا يبقى لك يا سيدنا الأستاذ دليل على حرمة ما مات من السمك في الماء بغض النظر عن كون النصف الأكثر والنصف الأقل ما هو دليلك حينئذ على حرمة السمك ما مات في الماء إذا كان التعليل وارد بالطائفة الأولى فقد قلنا أمس أنه لا يشمل الحظيرة والشبكة فهذا سالب بانتفاء الموضوع كما يقولون الحرمة سالب بانتفاء الموضوع بغض النظر عن كونه أقل أو أكثر هذا الرد السادس الرد السابع وفيه غرابة يعني بين كلماته قدس سره لاحظ أنه قدس سره التزم بأن الموت في الماء مع تحقق عنوان الأخذ لا ينافي التزكية فقال قدس سره في بعض مسائله وهي المسألة 2098 في منهج الصالحين جزء الثالث من طبعة دار الأضواء ذات ثلاثة أجزاء مو طبعة النجم ذات الخمسة أجزاء الجزء الثالث مسألة 2098 لاحظ ماذا قال قال فإن أرجعت إلى الماء وهي تحت اليد كما لو وضعها في إناء فيه ماء أو أدخلها في النهر مرة أخرى بشكل غير قابل للإفلات يعني صدق الأخذ وإثبات اليد باق عليها ثم ماتت في الماء بقيت على حكم التذكير. هذا هو يقول ذلك. كان لا يرى إذن مشكلة، لا يرى مشكلة في الموت في الماء ما دام صدق العنوان الأخذ وإثبات اليد متحققا. هذا نص كلامي في المسألة 2008.
ورد على رواية
الخير حتى نشوف. هذا نص مسألة أعيدها هذا حتى تطبقوا معي. فإن أرجعت، نفترض هو الصادها وأخرجها حية ورجعها، فإن أرجعت إلى الماء وهي تحت اليد، هاي المسألة يعني صدق الأخذ وإثبات اليد، كما لو وضعها في إناء فيه ماء أو أدخلها في النهر مرة أخرى بشكل غير قابل للإفلات ثم ماتت في الماء بقيت على حكم التذكير. فهذا مناقض لما اختاره هنا، لأن الشبكة والحظيرة هي تحت اليد وغير قابل للإفلات، وكل هالمعاني اللي اشترطتها هنا موجودة في التذكير. وأغرب منه، أغرب منه من هذا الكلام، وأغرب من هذا عدم الانسجام، ها، اختياره الحلية في السمكة التي ربطت بخيط وحبل وأرسلت في الماء، رغم أن النصوص صريحة في الحربة اللي تقدمت صحيحة أبي أيوب الخزاز واللي هي من رواية الطائفة الأولى اللي يسأل يا ابن رسول الله شخص ربطها بخيط وأرسلها في الماء ثم ماتت، قال لا تأكل. السيد الشيخ قد صنف نفسه حتى في هذه الحالة يقول في الحلية، لا هو يعترف بصحتها في هذا بحثه، لا 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 يشكك فيها. فيعني غريب جدا أن يكون مختاره هناك اللي النصوص تدل على الحرمة والشهرة التي تبلغ الإجماع على الحرمة يقول في الحلية هناك، بينما يأتي إلى الحظيرة والشبكة ويقول بالحرمة. فهذا شيء بعد أغرب مما ذكرنا. لاحظ، وأغرب منه أنه قال بالحلية في روايات الطائفة الأولى، فقال قدس سره، وهذا في المسألة 2105 من نفس المصدر منهج الصالح الجزء الثالث، قال إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وأرجعه إلى الماء فمات فيه، شنو القول اللي الآن دلت عليه الصحاح وقال به المشهور؟ الحرمة، مو يقول فالظاهر الحلية. جيد، هو هذا الأريد أن أوصل، جيد هذا الأريد أوصل له. ها هو جيد، هو هذا أريدكم تتفقون معي فيها.
عند إخراجه من الماء صدقت عليه التذكية آنما فلا ينافي رجوعها للماء وموتها، هكذا ممكن الناظر إلى قول السيد،
لأنه تعليل لأنه مات في الذي في حياته اللي هو بنى فتوى عليه.
مع صدق الأخذ والتذكية السابقة لا ينافي عدم التذكية.
هذا كيف نحكي احنا لو حسب الدليل؟
وقعت عليه التذكية أن لم تقع عليه.
هو جيد جيد، فنحن نأخذ السمكة ونصيدها ونخرجها حية ثم نطلقها في الماء وتموت ونقول صدق عليها التذكية أنا ما.
لا نتركها هكذا، كلام فرض.
فما هو الحد الفاصل؟
الحد الفاصل أن التذكية لا زالت قائمة، تصبح التذكية
بما 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 زالت، ما زالت باقية
بإمكانها والوثاقة منها
داخل الماء.
أخرجها من الماء،
ما أخرجها،
صدقت التذكية لحد الآن
زين.
ربطها بحبل ثم أرسلها في الماء
زين.
عندما ماتت نستطح بشنوة ذكاة الأولى لا عدم الذكاء، لأنه الوثاقة موجودة منه.
الأصول لا تجري مع وجود دليل، أنت الآن أدلة موجودة عندنا، الدليل يقول هذا إما حرام لأنه مات في الذي في حياته، لو حلال لأنه مات محبوسا. الاستصحاب لا معنى له هنا، لأن نحن أدلة موجودة، الأصول نتمسك بها حينما لا يوجد دليل. فأنت تختار لوحدة من الاثنين، تختار هاي حرام لأنه مات في الذي في حياته، لو تختار حلال لأنه مات محبوسا أو ما عمل ليصاد به، فلا معنى للاستصحاب. وإذا تبتد أن تكتفي بذكاته آنا ما أخرج ورده، وإذن العد نطبق ما قلنا من إشكال، لا هذا الكلام ليس تاما. فإذن هذا غريب منه قدس سره، أنه حتى في حالة ما لو ربط بحبل وأعيد إلى الماء فمات فيه. اللي الصحاح الطائفة الأولى قالت بالحرمة وإجماع الأصحاب في حديث ما استقرأنا أنا سلا سفي عن سمي جماعة محصب بس رأيتم الكل يعني سواء أهل القول الأول وأهل القول الثاني كلهم متفقين على أن الحالة الأولى هي حرام وإنما اختلفوا في الحالة الثانية هل إنها حلال أم باقية بنفس الحرمة ما للطائفة الأولى. ففي هذه خالف السيد الشهيد وقال بالحلية كما تقرؤون وهو خلاف النصوص وخلاف المتفق تقريبا عليه بين إلا أن نعم أنا دافع عن سيد الأستاذ لكن بدفع لن أوصل إلى النتيجة. أقول أن سيد الأستاذ لم يرى للحبل والخيط خصوصية هو يرى الخصوصية والعبرة بصدق الأخذ وعدمه يرى أن الربط بالحبل والربط بالخيط هذا يمنعه من الإفلات ويبقى صدق عنوان الأخذ وإثبات اليد ثابتا عليه فقال بالحلية فحق من الناعيان لا يستشكل عليه. بس أقول لماذا لم يعمم هذا المناط إلى الحظيرة والشبكة التي نحن فيها أو لا أكيد هو هاي لذلك أحسنت هو هاي هو لذلك قلنا هذا سبب الحربة. بس أقول حتى في هذه الحالة اللي أجمعت النصوص الصحيحة على الحرمة السيد قال بالحلية وحتى في هذه الحالة المجمع اللي نحن أهل الحلية بالطائفة الثانية نقول فيها بالحرمة ومع ذلك هو قال في الحلية فيها ثم عاد إلى روايات الطائفة الثانية وقال بالحرمة. فهذا هو الرد السابع. إذن الرد الثامن على كلامه قدس سره إن صحيحتي محمد بن مسلم وعلي بن جعفر ظاهرتان في موت الكل يمكن قرأتموها صحيحة في الباب 35 نعم الرواية السادسة عن علي بن جعفر قال سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته ظاهرة في الكل أيحل أكله قال إذا كان محبوسا فكله فلا بأس به. وصحيحة محمد بن مسلم الرواية الثانية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيتي وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتنه أيضا ظاهرة في الكل. فإذن الالتزام بأن فقط البعض إذا مات يكون حلال هذا خلاف ظاهر صحيحة علي بن جعفر وصحيحة محمد بن مسلم التي ظاهرتان هنا في الكل. نعم هو قال أننا نحملها على إرادة البعض بقرينة هو لا يوجد تنافي وتعارض حتى يحتاج إلى أن تجمع وتحمل. الحلية في البعض لا تنافي الحلية بالكل فلا تنافي ولا معارضة حتى مر قوله قال أما الحديث ستة فنحمله على البعض بقرينة هو لا يوجد تعارض حتى تحتاج إلى حمل وصرفه عن ظهوره هذا إنما نصرفه على ظهوره في حالة وجود تنافي وتعارض فنحتاج لكي نجمع بينهما نجد وجها للجمع العرفي ولا تنافي بين بعض الصحاح التي ورد فيها بعض وبين صحيحة علي بن جعفر ومحمد المسلم وردت فيها الكل لأن صدق الموجبة الكلية يتضمن صدق الموجبة الجزئية بعض الماء سائلون وكل الماء سائلون ما التنافي بينهما فلا نحتاج إلى هذا الشكل من الجمع الذي قال قدس سره فيما سبق أمس من يقول وأما الحديث ستة علي بن جعفر قال فيمكن تقييده بما سبق يعني أن لا يموت أكثره لماذا تحمله على هذا الحمل ما عندنا تنافي نحن حتى تحتاج إلى جمع وتأويل. إذن هذه كانت ثمانية وجوه إذا تم واحد منها ربما يكفي فضلا عنها كلها جميعا. وعلى أي حال قلنا في النهاية فكلامه قدس سر هذا ليس فيه إساءة يعني أرجو أن لا يفهم هذا بحث علمي وبحث حر وتحقيق ولولا هذه الروح العلمية لما تقدم العلم ولا ما تطور وإلا عشنا عصر الجمود الذي عاشه فقهاؤنا بعد الشيخ الطوسي حينما لم يجرؤ أحد على مناقشة الشيخ الطوسي وبقي الاجتهاد مشلولا حوالي 150 عاما، هذا خسارة كبيرة أن يبقى الاجتهاد 150 عاما مشلولا، لأن هيبة الشيخ الطوسي التي فرضها على طلبة العلوم كانت غير ممكن تجاوز، لأن كسرها ابن إدريس وكسرها بجرأة. يعني كان يبدو من بعض كلماته أنه لمجرد أن يخالف الشيخ الطوسي لا أكثر، يعني وقد يؤجر على ذلك، لأنه أمام مهمة خطيرة وهي كسر هذا الطوق. فمحل الشاهد يعني لا يفهم في هذا إساءة لأساتذتنا، ومعروف منا نحن أدبنا مع أساتذتنا واحترامنا لهم وتقديرنا لجهودهم، ونشيد بهم دائما وباستفادتنا منهم. إذن كلامه قدس سره إذن غير منسجم مع بعضه. لاحظ نصوصه في منهج الصالحين: فبينما هو يختار في تعريف التذكية حينما يصل تذكية السمك، يقول: الاستيلاء عليه بحيازته أو وضع اليد عليه حيا خارج الماء، لأنه أخرج الحياز داخل الماء لمنها الحظيرة والشبك. هذا بالتعريف. بس هذا قد يدافع عن نفسه يقول: أنا ما أردت الحد التام للتعريف، أنا أردت الحالة الغالبة. هذا دافعنا في أول البحث، قلنا أنه من أرادوا الحالة الغالبة خل الحالة الغالبة هذه، لكن إذا أردتم الحد التام للتعريف لا، هذا يأتي على إشكالات، ومنها ما نحن فيه، لأن ما صيد في الحظيرة والشبكة ومات داخل الماء ولا بأس به، وهو يلتزم بذلك قدس سره على صعيد البعض خلنا نفترض. فكيف تعرفه إذن؟ الاستيلاء عليه بحيازته ووضع اليد عليه حيا خارج الماء. أنت الآن تأذن إذا كان أقل من النصف ميت فتقول بحلية الجميع، خلنا نفترض هالمقدار نأخذ به، هذا هم خارج عن التعريف الذي يلتزم به. أي أنه قدس سره بحسب هذا الظاهر من أصحاب القول الأول الذي يرى أن الحيازة والأخذ لابد تكون خارجا، أما إذا كان الموت داخل الماء حتى لو كان محازا فإنه لا يكون مذكا. لكن كما نقلنا لك من النصوص يأتي إلى مسألة الحبل والخيط، يموت في الماء اللي النصوص تحرمه هو يحلله، يقول لصدق الأخذ عليه. فإذا أن الأخذ داخل الماء لا إشكال فيه إذا صدق بقرينة هذه المسائل التي التزم بها، لكن تعريفه قدس سره ذكر فيها أن الاستيلاء يكون خارج الماء. خارج الماء شنو يعني؟ يقول الاستيلاء عليه بحيازته أو وضع اليد عليه حيا خارج الماء، حيا خارج الماء، فلو حازه حيا
كل الماء كل الماء
شلون ماذا يفرق؟ يعني هذا استدعيه
نصر حد المحبوب يعتبره كأنه خارج كل الماء.
خذ جزاك الله خير على كل، المفروض أننا ندافع عن فقهائنا بكل ما أوتينا من قوة، وإن كان الدفاع غير مقبول يعني، بس مع ذلك احتراما لهم. لكنني أدافع بشيء آخر، يعني أقول أن سيد الصدر في ارتكازه قدس سره يرى أن التذكية تتحقق بالأخذ حتى لو داخل الماء، لكن كان لا يرى أن الأخذ يصدق داخل الماء. مناقشته في الصغرى يقول: أنا أسلم معك وبقرينة الطائفة الثانية أنه إذا تم أن تذكية السمك بحيازته وإثبات اليد عليه وأخذه مطلقا سواء كان خارج الماء أو داخل الماء، لكنني أعتقد من الناحية التطبيقية أن صدق الأخذ على السمك داخل الماء في النفس منه شيء، ما دام داخل الماء شو ما أعتقد أن عنوان الأخذ ينطبق عليه. هذا خزين الدفاع.
لا يكون متشدد جدا بأنه إلا أكراد، ولا يكون متسامح جدا مطلق
أخذ على فرق
رواية البعض
بدليل هاي صح كم حالة قضية الخيط والحبل، قضية الخيط والحبل صحح الأخذ عليه وسلم به، لكن ما نتنزل نقول كليا، لا نقول غالبا عنده غالبا لا يصدق الأخذ داخل الماء. هاي هو قالها مو أنا جي. هاي ضمن هوامشة على بحثي التقطت منه هذا النص اللي وضعته بين قوسين. يقول لا يصدق عنوان الأخذ داخل الماء إلا نادرا. فبهذا نستطيع أن ندافع عنه بأنه يسلم معكم يا الطائفة الثانية يا أصحاب الله. لكن هذا حينئذ لا يبقى وجه للتمييز بين الأقل والأكثر من النصف. حينئذ أبقى معنا بهالمناط أنه مع صدق الأخذ يكون حلالا ومع صدق عدم صدق يكون حراما. هو لو باقي معنا في هذا المناط لكنا متفقين معه. فمن أين جاء هذا المناط أكثر من النصف وأقل من النصف؟ فهذا جيد، هذا الجواب منه لحل بعض الإشكالات جيد، أنه أنا معكم مسلم بأن تذكية السمك بأخذه حية سواء داخل الماء أو خارجه، لكنني أعتقد أن الأخذ لا يصدق على داخل الماء إلا نادرا. فزين، فجعل الحلية تدور مدار صدق الأخذ، وهذا الذي نريده. لذلك قلنا أن السمك إذا ربط بحبل وخيط وعيد للماء ومات لا نقول بالحلية لعدم صدق الأخذ، لكن في الشبكة والحظيرة نقول صدق الأخذ. وقد الحظيرة نصنفها إلى أصناف، أكو حظيرة كبيرة لا يصدق مع الأخذ وإنما الهدف منها لمجرد حجز السمك ليرجع ويا الماد، يصح إذا مات فيه لا نعتبره محبوسا لعدم صدق إثبات اليد عليه. فهو هذا المهم يا سيدي الأستاذ، أنه اجعل لنا هذا المناط، أما مناط جعل أكثر من نصف وأقل من نصف هذا ما هو وجهه. إذن في نهاية هذا البحث يكون المختار هو حلية السمك إذا كان محبوسا حتى لو مات كله في الماء، ما دام مات محبوسا ويصدق عليه عنوان التذكية وعنوان الأخذ، وهذا موافق لمختار سيد الخوئي قدس سره وسيد السيستاني والشيخ الفياض دام ظلهما، وخلافا لما اختاره سيد السبزواري وسيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره وسيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، فإنهم اختاروا القول بالحرمة. هذا هو إذن خلاصة النتيجة والقول المختار الذي خرجنا به. بعد وضوح هذا طبعا توجد مسائل تفصيلية في الرسالة العملية أصبحت من الواضحة. من مثلا يحرم السمك إذا مات في الماء من دون أخذ وهو المسمى بالطافي، هذا خلو من تيم. مسألة ثانية، إذا وثب السمك إلى شاطئ النهر أو إلى السفينة أو انحسر عنه الماء ومات قبل أن يؤخذ لم يحل حتى وإن كان قد نظر إليه وهو يضطرب، لأن قلنا أن الخروج وحده مو كافي، لابد أن يتحقق الأخذ معه. فلو وثب السمك إلى السفينة لا يملكه السفان وإنما من يأخذه، أو لو وثب إلى شاطئ النهر أو انحسر عنه الماء وبقي على الشاطئ، هذا تقدم نقاشه وكان دليل النبي صحيح علي بن جعفر مقابل الشيخ الطوسي الذي اكتفى بخروجه من الماء حيا. بعد التفاصيل تتذكر وهي خلاصة لما تقدم كله، الشيخ الطوسي اختار في النهاية خروجه حيا ما دام نظرت إليه وقد خرج حيا يكفي، نحن لم نكتفي. وكان صحيح علي بن جعفر دال على هذا، لابد من تحقق الأخذ وهو حي مجرد خروجه. لذلك هو لو وثب إلى السفينة لا يملكه السفان ولا يحكم بحليته إلا أن يأخذه، أو يكون السفان قد وضع آليات بقفز السمك يصدق معها الأخذ. هذا أذكر بسرعة، كما لو افترض كان يضرب مثلا بصوت معين يوجب وثوب السمك. مثلا فالمهم أن يتحقق صدق الأخذ بشكل أو بآخر، أما مع عدم تحقق الأخذ فلا. هذا فرع. مثلا فرع آخر يمكن أنه تحصل ذكاة السمك بأخذه وإثبات اليد عليه وهو حي سواء كان داخل الماء أو خارجه، ولا حاجة إلى موته، لذا قالوا أنه يمكن أكله وهو حي. ممكن لأنه تحققت التذكية لا يحتاج إلى موتي. هذا من تين من مسألة أخرى، هاي نماذج بالمسألة، أقصد بعد أن حررنا أصل المسألة أصبحت هذه التفاصيل كلها تناولناها خلال الدروس. مثلا فرع آخر، إذا مات السمك في الماء محبوسا في شبكة أو حظيرة مما عمل ليصاد به ويصدق معه عنوان الأخذ حله، ولو كان كل ما في الشبكة ميتا. وليس كذلك الحكم بالحلية فيما لو كان مربوطا بخيط أو أي شيء آخر مما لا يصدق معه الأخذ وإثبات اليد عليه. وهذا الفرق بين المسألة اللي سألنا البارحة شيخنا الأستاذ الفياض وحولنا على النص. لا، النص هذا ليس جوابا، حولنا مثل هذه على القواعد. فرق آخر مثلا، هي هاي موجودة لكن أنا حقيقة شفت هذا الفرع، لكنه لأني مع هذا أنا أصل العنوان، يعني أنا لست أتكلم عن عموم مسائل السمك إذا صح التعبير، وإنما أتحدث عن تفكية السمك إذا مات في الماء محبوسا. إيه هاي تحتاج إلى بحث، لكني قلت لك أنا ألتزم بعنوان مسألة يعني، ومسائلنا كلها محددة بجزئيات يعني لا تتناول عموم الموضوع. هاي مسألة موجودة صح. مسألة فرع آخر، لا يشترط في تذكية السمك الإسلام ولا التسمية، والمهم التأكد من تحقق معنى التذكية المتقدم، فلو صاد مجوسي لا بأس، إنما الإمام قال ما كنت لأكله حتى أنظر إليه لكي يتأكد من أن المجوسي قد أخذها ويحية، لا أكل، لأنه لا يثق بكلام هذا الشخص. فإذا انتهى الكلام في هذا البحث بفضل الله تبارك وتعالى. والبحث الآخر إذا لم يكن عندكم تعليق أو كلام هو في مسألة إرث المفقود. هاي موجودة المسائل، لكني كما تعلمون أنا ألتزم بالجزئية التي أنا فيها. لو أردت أن أبحث كل ما في السمك كما مثلا مطهرية أخذ مطهرية، أو مسألة حكم من صلى عمله في السفر أخذ من عمله في السفر، لا أتحدث عن عموم القصر والتمام.
أنا أريد أقول أن مسألة الزكاة عندما قطع النص وأرجع النص الآخر إلى الماء والله في الماء فذلك هذا المدكن، لكن هذا المقدار الذي أخذ هذا المقدار الذي أخذ يصدق علي أنه زكاة لهذا
يعني هنا تدخل تفصيل أن يعني هذا الجزء الذي تبقى يصدق معه السمكة كما لو كان الرأس فيه والأجزاء الرئيسية من السمكة، يصدق عليه أنه هذا السمكة لكنها مقطوعة كالذي قالوه مثلا في دفن الإنسان، قالوا إذا وجد الصدر وإذا وجد، يعني يصدق هذا عليه إنسان ناقص الأعضاء، هو افترض قطع رأسه، قطعت يده، قطعت رجلاه، فهل مقدار من يبقى منه يصدق، لكن إذا توجد فقط يد لا يسمى إنسان، إذا وجد فقط رجل لا يسمى، لكن إذا وجد الصدر لذلك يهتموا في قضية الدفن أن إذا الصدر وجد.
عندما فقطنا الزي فقطناه أثناء الزكاة
وهي مذكرة،
وهي مذكرة
وهي مذكرة
فقط إلى الماء أو نصف الأعلى إلى الماء، هل أخذت هذا الجزء المضاعف أخذت أثناء زكاة؟
إيه أنت سألت بالبداية عن عكس، أنه لو بقي المقطوع على الأرض وسألك عن الجزء المبان في الماء، أي أما الجزء المبان في اللي عندك خهر تستطيع على الأقل تستصعب حليته بالتذكية السابقة.
لو أخذه فأصبح زكاة في يده ثم أرجعه بوثاقه،
إذا بوثاقة خلص إذا حلال للوثاقة، هذا جيد حلال للوثاق لأنه إثبات اليد متحقق عليه. ولو أغلق نط إنك إنه لأن الميت ما مت. لي وقد تقدم عنا سبع نقط.
السيد التزم أن الوقت ما مع تحقق الأخذ لا يلاينا في الحدود. نقول هو صدق عليه على المال الزكاة، عندما أرجع وثاق هذا لا
يتناسب مع كلام الحلية. ما هو منشأها هنا؟
هو الذكاء الأولى.
لا، شو الذكاء؟ الذكاء الأولى ذهبت، وإحنا أنا نحن مع حالة جديدة، أنه هل الآن هذا نطبق عليه؟ لأن النصوص موجودة، بعد لا مجال لاستصحاب التذكية الأولى. لو أنت من أهل الطائفة الأولى وتقول مات في الذي في حياته فهو حرام، لو أنت من الطائفة الثانية وتقول مات محبوسا فهو حرام. لا، هنا لا مجال لاستصحاب لوجود الدليل.
عدم ملاقات للوثائق العطشية، ما تكون ملاقات الزكاة، الزكاة باقية هي هي، مع وجود الوثائق من عدم هروبها الزكاة هي هي موجودة.
قد الأصل هنا لاستصحاب وافق الدليل، هو هذا شيء آخر. الاستصحاب هنا تريد تستصحب تذكيته وافق قول الطائفة الثانية، هذا شيء اتفاقي. قد الأصل يعارض الدليل. واضح من كلامه، يقول بشكل غير قابل للإفلات. فالمناط في الحلية هو هذا، أنه صدق عنوان الأخذ عليه وإثباته لهذا الذي نقوله. فنقول يا سيد الأستاذ التزم بهذا بغض النظر عن النصف أو أجد أو أقل، قول يصدق عليه أنه مات مأخوذا محبوسا، هذا اللي نريد نثبته. فلا يبقى هذا المعيار الذي ذكره أكثر من النصف، أحسنت، لا يبقى لا دليل عليه. لو أنت تلتزم بأنه مات في الذي في حياته الكل حرام، لو تلتزم بأنه هذا مات محبوسا الكل حلال، هذا اللي يريد نصل له النتيجة عين. إذن هذه المسألة أنت بس ندخل إن شاء الله التبرد في هذه المسألة الجديدة، وهي مسألة المسألة الثالثة الظاهر بحسب التسلسل. ما أنجزناه خلال 4 أشهر لعله يعادل ما ينجزه الآخرون خلال سنة، لأن عدد الصفحات بلغت عندي لما درسناها 300 صفحة. ففلثمائة صفحة الآخرون ممكن السنة ما ينطقكم محاضرات بحث خارج السنة. فالحمد لله من لطف الله تبارك وتعالى، ونحن وعدناكم أننا نجعل يومين بالأسبوع، لكننا نعوضكم بهذين اليومين ما يساوي ربما بحسب القياس يبدو أكثر مما يعطيكم الآخرون، لأن ساعة نأخذ والساعات يعني فيها نصفان، والآخرون صح أن درسهم نصف ساعة لكن المحصل منه لا يصل لربع ساعة، باعتبار أنه في أوله خلاصة لما سبق، وفي آخره شيء سنتناوله غدا. فالنتيجة أن هذه الساعة التي ندرسها ربما تعادل 3-4 دروس مما يعطيه الآخرون، مع يبدو شيء من ضخ المعلومات الذي أستعمله أنا، ليس فيه يعني كثرة كلام، وإنما كلها نقاط مركزة ومحددة، وهذا يتطلب طبعا جهدا إضافيا منكم أن يعني تتابعوا بدقة لما نقول، لأن يعني التفاصيل التي يعطيها في الدرس الواحد تفاصيل كثيرة قد لا يعطيها غيري في عدة دروس. المسألة السادسة هي إرث المفقود، ونحن شعب العراق ابتلينا ربما أكثر من غيرنا أو حتى غيرنا بحروب وكوارث أفرزت فقدان آلاف من ناسنا، ورغم مرور 10 و20 سنة على فقدان بعض أبنائنا ما زالت أسرهم وذووهم ما زالوا يعتبرونهم أحياء، وإلى الآن لم يطبقوا عليهم أحكام الوفاة، لأنه تصلهم أخبار أنه نعم سمعنا يوجد معسكر للأسرى في إيران مثلا لم يصله أحد، ويوجد نقوم بالأمل. فمثل هذا المفقود نريد أن نطبق عليه الآثار الشرعية، هذا له زوجة وعنده أموال، تارة نريد أن نوزع أمواله على الآخرين، وتارة نريد أن نعطيه من أموال من مات من ذويه خلال غيبته. فلابد أن نحسم هذا الأمر، أمر أحكام المفقود. ونحن في هذا الكلام طبعا سوف نعم
أحكام المفقود،
هذا هذا أقول نحن سوف لا نتناول كل أحكام المفقود، نحن فقط راح نتناول إرث المفقود فقط. زوجة المفقود ما هو حكمها مسألة أخرى، نحن بنينا على أخذ مسائل خاصة جزئية نتناولها وبحسب ما يتسع الوقت يمكن أن نأخذ. فليست فعلا المسألة ليست كل أحكام المفقود، وإنما خاصة بإرث المفقود. لذلك لو مات شخص وانقطعت أخباره ولم يعلم ذوه أنه حي، لهم ليس كل مفقود، وإن المفقود الذي له ذو، لأن المفقود الذي ليس له ذو هذا وارثه الإمام عليه السلام، هذا سوف لا نتحدث عنه. يعني نتحدث عن إرث المفقود والمفقود الذي له أولياء له ورثة، هذه الحالة التي سنتناولها بإذن الله تعالى. فحينئذ هذا الشخص الذي فقد وله مال وانقطعت أخباره، كيف نتعامل مع أمواله وأهله لا يعرفون أن كان حيا أو ميتا؟ يبقى محكوم الحياة، ونطبق على الأثار، إلى أي مدى يبقى هذا الشخص محكوم الحياة؟ أم بمجرد فقدانه نحكم مثلا بموته؟ أم يوجد أمد معين نحكم بحياته، وخلال هاي المدة التي يحكم بحياته فيها ما دام يعتبر حيا استصحابا أو بحسب الأدلة الدالة، فإذن يعتبر بمثابة الحي. فلو مات أحد من ذويه كأب أو زوجة أو كذا، فنجعل له حصة من الميراث، ولا يحق لأحد أن يتصرف في أمواله لأنه بحكم الحي، إلى أن يحكم بوفاته، فحينئذ نوزع أمواله الأصلية التي تركها زائد التي أضيفت إليه في مدة الحكم عليه بالحياة، نوزعها لورثته حين الحكم بالموت لا حين الفقدان. فنحتاج إلى تنقيح هذه المدة التي يحكم فيها بالحياة. الإرث كما تعلم بعنوان يعني مصدر، يمكن يحمل على اسم الفاعل ويمكن على اسم المفعول. يعني تارة نريد بإرث المفقود على نحو اسم الفاعل، يعني ما يرثه المفقود من غيره، وتارة يراد بها معنى اسم المفعول، يعني ما يرثه الغير منه. ونحن إن شاء الله نبدأ بما بحالة اسم المفعول، يعني ما يرثه الغير من المفقود، هذا متى نتصرف بهذه الحالة، ثم حينئذ الجهة الثانية من البحث. لو رجعنا إلى الأصول العملية الجارية في المقام قبل الدخول في الأقوال في المسألة المبتنية على الروايات والأدلة، دعنا نثبت الأصول الجارية في المسألة حتى أن تنبع لدينا الدليل، فطبعا نحن مع الدليل، وإن لم يتم فنكون مثبتين الأصول حتى نجري الأصول. والأصول بعضها على نحو الشكل السببي وبعضها على نحو الشكل المسببي، طبعا ما كان منها على نحو الشكل السببي مقدم رتبة على ما كان على نحو الشكل المسببي على نحو الورود الذي هو مصطلح معروف في علم الأصول لأنه متقدم رتبة عليه. من الأصول مثلا الجارية في المقام، وكلها هم من هالناحية مريحة، كلها تؤدينا نتيجة واحدة. من الأصول الجارية في المقام استصحاب حياته حتى يحصل العلم، حتى يحصل العلم والاطمئنان بموته بوسائل الإثبات، إما الوجدانية كالعلم وإخبار الثقة والتواتر أو بالتعبد الشرعي، كما لو الشارع قال انتظروها 4 سنين مثلا، فإذا مرت 4 سنين يحكم بوفاته. فالمهم أنه هذا الأصل الأول، الأصل أول استصحاب حياته حتى يحكم بموته، يحكم وجدانا بوسائل الإثبات المعروفة أو يحكم تعبدا بالحكم الشرعي، ينقطع الأصل حينئذ. إذا جاء الدليل ينقطع الأصل، هذا الأصل الأول الجاري في المقام. الأصل الثاني الجاري في المقام استصحاب حرمة التصرف في أمواله إلا بإذنه بكل أنحاء التصرفات، ومنها تقسيمه على ورثته. طبعا هذا حينما كان موجودا كان يحرم التصرف بأمواله واللي منها توزيعها على الورثة، والآن بعد أن فقد نشك هل جاز توزيع على الورثة أو لا، نستصحب حرمة التصرف في أمواله، وهي نفس نتيجة الأصل الأول. الأصل الثالث الجاري في المقام أصالة عدم انتقال ماله إلى غيره، نشك هل انتقل هذا المال إلى أو لا، الأصل عدم الانتقال إلى أن يثبت فد آلية أو طريق لهذا النقل الذي يمكن أن يحصل. فإذا لابد بموجب هذه الأصول لابد من التربص بماله حتى ينقطع العمل بهذه الأصول. ومتى ينقطع العمل بالأصول؟ لوجود الإمارات، الإمارات الوجدانية والإمارات التعبدية التي يجعلها الشارع. العمل بالأصول ينتهي حينما يوجد الدليل ويوجد وتوجد الإمارة. فإذا الحكم على مستوى الأصول واضح، لأن كل هذه الأصول نتيجتها واحدة، وهي التوقف عن التصرف في المال المفقود إلى أن يحصل حكم بموته، وحينئذ نطبق آثار الميراث. فالحكم على مستوى الأصول كأنه واضح لتطابقها في النتيجة جميعا، لكن هذا طبعا لا نعمل به حتى نتحقق من وجود الأدلة. إذا تم دليل فهو مقدم على الأصول. على مستوى الأدلة يبدو أن للفقهاء أقوالا في المسألة، ولكل قول مستنده ودليله، وهذا ما نؤجله إن شاء الله تعالى الدخول في أقوال الفقهاء في المسألة إلى بعد أكثر من أسبوعين، يعني أسبوعين تعطيل، الأسبوع المقبل إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، والأسبوع البعد يكون عيد الغدير المبارك، فالأسبوع البعد أكثر إن شاء الله تعالى. ويحتاج طبعا موعد الدرس أن نؤخره لأن الوقت بدأ يتزايد، فنجعل أربعة إلا ربع ساعة مؤقتا إن شاء الله، وكل ما يصعد الوقت نحن نرجعه ربع ساعة ربع ساعة، فأربعة إلا ربع إن شاء الله يوم الأحد 24 من ذي الحجة بإذن الله تعالى، لأن الأحد المقبل 10 العيد والأحد البعد 17 من الحجة اللي يكون متزامنا مع الغدير، فالأحد 24 رابعة إلا ربعان بإذن الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.